الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 51 من الجامع الصحيح ما ليس بالصحيحين لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى. وفي هذا الحديث قوله: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار. وذكرت العلم مع العلماء والمدارسة حتى يصل الإنسان إلى القول الراجح في المسألة. قوله كذب كعب، هذا هو الشاهد في هذا الباب، إذ أنه قال كذب بمعنى أخطأ، وهذا من الجرح أن تقول للمصيب أصبت تعديل له، وأن تقول للمخطأ أخطأت جرح له، لكن ليس كل جرح يلزم معه التحذير. قوله لا يصادفها عبد المسلم وهو يصلي، سيأتي تفسيره بأنه المراد انتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط فذلكم الرباط، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه. قوله من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي، وإن كان قد هجر وبكر، فإن كان منتظرا للصلاة فهو في صلاة، وإن كان جالسا بعد الصلاة فهو في صلاة. أي أن المكوث في المسجد من أفضل العبادات وأقرب القربات. قال رحمه الله: البعد عن أصحاب الأهواء، أصحاب البدع، سموا بأصحاب الأهواء لأنهم يتبعون الهوى وتتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. الله عز وجل قد ذم الهوى في كتابه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. وسموا أهل البدع بأهل الأهواء لأنهم يتركون الأدلة النقلية ويتبعون الأهواء والآراء والأقيسة البدعية. وقيل لأنها تهوي بهم في النار، أي البدع. قال رحمه الله: قال الإمام الطبراني رحمه الله في الدعاء: حدثنا محمد بن الفضل السقطي قال حدثنا سعيد بن سليمان حاوى حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن زياد بن علاقة عن عمه وهو قطبة بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الكلمات، وكانت تفيد اللزوم والاستمرار، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو كثيرا لعلمه بالله ولعلمه بأهمية الدعاء: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. يدعو الله عز وجل بالسلامة والبعد عن أربعة أمور مردية ومؤذية ومخزية، نسأل الله السلامة والعافية. جنبني منكرات الأخلاق، الأخلاق السيئة مثل الكذب والبهت والخيانة والنميمة والغيبة والسرقة والزنا وغير ذلك مما يتعاطاه الناس من الأخلاق التي يتخلقون بها ويسيرون عليها. فهذه كلمة جامعة: جنبني منكرات الأخلاق، وهي بالمفهوم وفقني لأحسن الأخلاق، كما في حديث علي بن أبي طالب في مسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فالأخلاق منقسمة إلى قسمين: أخلاق حسنة، وهي الأخلاق الموافقة للكتاب والسنة والمأخوذة من الكتاب والسنة. قال الله عز وجل في محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. وأخلاق سيئة، وهي المخالفة للكتاب والسنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أبعد الناس منه مجلسا الثرثارون والمتشدقون والمتفيقهون، أي ممن ساءت أخلاقهم وفسدت أحوالهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتم صالح الأخلاق كما قال صلى الله عليه وسلم. والأعمال، منكرات الأعمال والأفعال التي يتعاطاها الناس مخالفة للكتاب والسنة، فكما أن الله يقول ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، قال ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالأعمال السيئة لا تزيد الإنسان إلا خبالا وبعدا وضعفا، وربما كانت من أسباب انحرافه عن الصراط المستقيم والطريق القويم، وربما كانت من أسباب عذابه. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. عاملة للشر، عاملة للبدعيات والشركيات والمخالفات. وقال والأهواء، منكرات أيضا الأهواء، لأن من كان هواه تبعا لما أوحاه الله ولكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا الهوى محمود. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو من طريق نعيم بن عبد الله شيخ الإمام البخاري وهو ضعيف، قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به. والحديث معناه في القرآن والسنة، فمن كان محبا وهاويا وراغبا في الكتاب والسنة فهذا الهوى محمود، وإن كان الهوى على وفق مخالفة الكتاب والسنة ومتابعة الشيطان واتباع النفس الأمارة بالسوء فهذا هو المذموم. حتى قال بعض السلف إذا أردت الحق فخالف هواك. والأدواء، استعيذ بالله من منكرات الأمراض والأسقام المؤذية المردية التي ربما تحول بين العبد وبين طاعة ربه، وهي ما جاء في حديث آخر أعوذ بك من سيء الأسقام، الأمراض الشديدة مثل الشلل والسرطان وكثير من الأمراض البدنية والجسمية. فأنت إذا دعوت الله عز وجل بجلب الخير ودفع الشر تعتبر هذه الدعوة من أجمع الدعوات، تضمنت دعاء الله عز وجل بالسلامة من أربعة أدواء مؤذية كما هي بمفهوم مخالفتها متضمنة للحصول على أربعة أخلاق وصفات يستفيدها الإنسان، يستفيد منها أجورا ونحو ذلك. هذا حديث صحيح أخرجه البزار، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الأهواء والأسواء والأدواء. الأسواء لعلها بمعناها الأعمال السيئة والأمراض السيئة. ثم قال البزار هذا الحديث لأن أعلم أحدا يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قطب بن مالك بهذا الإسناد، ولا نعلم رواه إلا مسعر بن زياد، عن زياد أقصد، ولا نعلم رواه عن مسعر إلا أبو أسامة وهو غريب انتهى. قال رحمه الله المعتبر في الرواية السماع وما يؤدي معناه، هي أمور السماع عليها، السماع من لفظ الشيخ، ثم القراءة على الشيخ، ثم الإجازة، ثم المناولة وهي أعلى من الإجازة إن اقترنت بها، ثم الإعلام والكتابة وهي ما تسمى بصيغ التحمل. فعندنا صيغ للتحمل وصيغ للأداء أو طرق التحمل أبلغ، مذكورة في مختصر علوم الحديث لابن كثير. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا عبد الله بن عبد الله وجعفر الرازي وقد وثقه أحمد وغيره. دلالة الحديث على أنه لا يقبل من الحديث إلا ما كان متصلا، وأما المنقطع فهو ضعيف. المنظومة الزعكرية في مصطلح الحديث: تحمل أنواعه ثمانية، سماع لفظ الشيخ ثم الثانية، قراءة إجازة كتابة، إعلامه أيضا به الإصابة، تمامها وصية وجادة، فتق هديت تلك نال فتق هديت نالك السعادة. قال رحمه الله: التثبت في قبول الأخبار. وهذا من باب قول الله عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وفي قراءة: فتثبتوا. فلا يؤخذ الأخبار من كل من هب ودب، لا سيما وقد ركب الناس الصعب والدلول فأصبحوا لا يبالون ما قالوا ولا ما سمعوا. وهذه الميزة بحمد الله عز وجل في أهل السنة أهل الحديث في كل زمن وحين. ولذلك نقل عن جماعة من الصحابة كأنس بن مالك والزبير بن العوام وغيرهم أنهم كانوا يكرهون كثرة الحديث خشية أن يقع منهم على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. وهكذا فتش عن الرجال وصنفت المصنفات في بيان من يقبل حديثه ومن يرد، وكل هذا من التثبت. وسلك العلماء مسالك يعرفها من قرأ في باب الجرح والتعديل من أجل معرفة الثبت من غيره، فيطلبون التزكية من عالم معتبر قد خبره وعرفه، وربما يعني قارنوا بين روايته ورواية الثقات، فإن كانت موافقة لرواية الثقات فهو الثبت، وإن كانت مخالفة لرواية الثقات فليس بثبت. وربما اختبروه لمعرفة تثبته إلى غير ذلك. بل وصل الحال بعفان بن مسلم الصفار أنه إذا شك في حرف من الحديث تركه. وهكذا اشترط البخاري رحمه الله شرطا قويا في كتابه الصحيح أنه لا يروي إلا ما ثبت فيه اللقي والسماع، مخالفا لشرط مسلم الذي عليه الجمهور يعني المعاصرة مع إمكان اللقي. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا علي بن محمد وأبو كريب وأحمد بن سنان قالوا: حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهى أي في صلاته فسلم في الركعتين، والصلاة ثلاثية أو رباعية على ما يأتي، والذي يظهر أنها رباعية لأنه أتم ركعتين. فقال له رجل يقال له ذو اليدين اسمه الخرباق، في يديه طول وفيه جواز ذكر اللقب الذي يتميز به الشخص، وليس هذا من الغيبة ولا من التنابز بالألقاب. يا رسول الله، قصرت أو نسيتها؟ قال: قصرت لأنه زمن وحي، أما الآن لا يصلح أن تقوم للإمام تقول له قصرت الصلاة، وإنما ذلك الزمن زمن وحي. فلذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل أحدث الله عز وجل في الصلاة شيئا لم يبلغهم بعد؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم تقصر ولم أنسى، ولو حدث في الصلاة شيئا لأخبرتكم به، وإنما أنا بشر. قولها ونسيت دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم شأنه شأن البشر في كثير مما ليس هو من أمور النبوة. وأما أمور النبوة فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حفظ فيها، ولكن على المعنى الذي تقدم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. الحديث أخرجه أبو داود، فقال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت، قال أخبرنا أبو سامة، قال أخبرنا محمد بن العلاء، قال أنبانا أبو أسامة، قال أخبرني عبيد الله به قبل ذلك، قال ما قصرت وما نسيت، قال إذا فصليت ركعتين، قال أو كما يقول ذو اليدين، أي أنه التفت إلى الصحابة يسألهم، لأن في القوم من هو أعلم من ذو اليدين، ولكنهم تهيبوا أن يراجعوا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا نعم، فتقدم فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو، أي بعد السلام. وستأتي أحكام سجود السهو في كتاب الصلاة بإذن الله تعالى. هذا الحديث قال الشيخ رحمه الله في حديث معلّى ظاهره الصحة، هذا حديث ظاهره الصحة، ولكن ابن أبي حاتم رحمه الله يقول في العلل: سألت أبي عن حديث رواه أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة اليدين، قال أبي هذا حديث منكر، أخاف أن يكون أخطأ فيه أبو أسامة. نعم، الحديث ثابت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعمران بن حصين رضي الله عنه، ولا إشكال في دلالة الحديث، وإنما الإشكال هل ثبت عن ابن عمر أم لم يثبت، والذي يظهر ما قاله أبو حاتم. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا يحيى بن حمزة، قال حدثنا يزيد بن عبيدة، قال حدثني أبو عبيد الله مسلم بن مشكم عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرؤيا ثلاث، يعني ثلاثة أنواع، منها أهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم، يعني ربما أراه في أهله أو في نفسه ما يسوءه وما يدخل الهم والغم عليه. وكم من إنسان يصبح سيء النفس بسبب حلم أو رؤيا رآها. ولذلك جاءت الآداب النبوية أنه يفعل عدة أشياء: الأولى الاستعاذة بالله من الشيطان، الثانية النفس عن يساره، الثالثة القيام للصلاة، الرابعة لا يحدث بها إلا من يحب، فإذا فعل ذلك زال ما تخوفه. ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه، أي تكون هناك أحداث أو وقائع تمر عليه فإذا نام رآها في منامه مما يحدث به نفسه. فما كان من تحاويل الشياطين لا ينبغي أن يلتفت الإنسان إليه ولا يؤوله ولا يبالي به، وما كان من حديث النفس أيضا لا تأويل له ولا ينظر فيه. ومنها جزء من 46 جزءا من النبوة، وهذه هي التي تؤول والتي تفسر، والتي قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا على جناح طائر، فليخبر بها من يحب، ولتؤول على أحسن المحامل، لأن كثيرا من الرؤى ربما تجد في تفسيرها وجهين أو ثلاثة، فينظر إلى حال الرائي وزمن الرؤيا وحال المرء، وتفسر في كل بحسبها. يذكرون أن رجلا جاء إلى محمد بن سيرين قال له: رأيت أني أؤذن وكان سيماه الصلاح، فقال تحج إن شاء الله، استدلالا بقول الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. ثم جاءه رجل سيماه الشر فقال رأيت أني أؤذن، قال لعلك تفضح بالسرقة. فقرأ قول الله عز وجل فأذن مؤذن بينهم أيتها العير إنكم لسارقون. قال قلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وهذا هو الشاهد من تثبت مسلم بن مشكم من عوف بن مالك رضي الله عنه، أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث صحيح. وهشام بن عمار وإن كان فيه كلام فقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة بمسنده عن المعلى بن منصور عن يحيى بن حمزة بإسناده ومتنه كما في مصباح الزجاجة. الحق أن هشام بن عمار اختلف فيه العلماء، لكنه يعتبر من شيوخ الإمام البخاري، والذي يظهر أن حديثه من قبيل الحسن. قال رحمه الله باب التشديد في الحديث، يعني بحيث أن الإنسان ما يقبل الحديث على عواهنه. انظروا إلى ما يفعله كثير من المحدثين الآن، إن كان الحديث في الصحيحين يعني عملوا بما دل عليه وجمعوا بينه وبين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، وربما إذا وجدوا إعلالا للدارقطني أو لغيره من المتقدمين قابلوا الإعلال لتثبتهم، مع أنهم مع ما نقل من إجماع الأمة على أن كل ما في الصحيحين صحيح، لكنهم يتثبتون. ثم أيضا كان الحديث في خارج الصحيحين يبحثون في رجاله، فإن كانوا ثقات أثبات قبلوه، وإن كان فيهم الضعيف أو المدلس أو غير ذلك ربما ردوه إن لم يجدوا له متابعا وشاهدا. وأما أحاديث الوضاعين فإنهم يردونها، ولذلك ألفت الكتب في صحيح الحديث وضعيفه، ومن أواخرها الصحيحة للألباني والضعيفة للألباني وما في بابها من الأبواب. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يزيد قال أخبرنا ابن عون عن مجاهد قال كنا 6 سنين علينا جنادة بن أبي أمية فقال فقام خطبنا فقال أتينا رجلا من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلنا عليه فقلنا حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحدثنا ما سمعت من الناس، فشددنا عليه يعني ليحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يريدون المرسلات ولا يريدون المعضلات ولا يريدون المنقطعات، بينما تجد كثير من الناس الآن يأخذون حديثهم من هذا القبيل، لا سيما الرافضة ومن سلك مسلكهم من الجهال، أيضا بعض الصوفية لا سيما غلاتهم الذين يسيرون على مذهب حدثني قلبي عن ربي. فقال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا فقال أنذرتكم المسيح وهو مسيح العين، قال أحسبه قال اليسرى، يسير معه جبال الخبز وأنهار الماء، علامته يمكث في الأرض 40 صباحا يبلغ سلطانه كل منهل، لا يأتي 4 مساجد الكعبة ومسجد الرسول والمسجد الأقصى والطور، ومهما كان من ذلك فاعلموا أن الله عز وجل ليس بأعور. قال ابن عون أحسبه قال يسلط عليه على رجل فيقتله ثم يحييه ولا يسلط على غيره، هذا حديث صحيح. وأخرجه أحمد وأخرجه ابن أبي شيبة فقال يعني حسين بن علي بحذف صيغة التحديث عن زائد عن منصور عن مجاهد به، قد تقدم شرح الحديث فلا داعي لتكراره، وإنما الشاهد منه يعني تثبت التابعين من الصحابة رضي الله عليهم. قال رحمه الله التوقف في الخبر فإذا ظهرت له صحته عمل به، وهذا في الخبر المظنون هل صح أم لم يصح، فإن القول بصحته وهو لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر من القول على الله بلا علم. والله عز وجل يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال الله عز وجل: ولا تكفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا علمت صحته استجبت له. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا علي بن محمد وأبو كريب وأحمد بن سنان قالوا حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهى فسلم في الركعتين، فقال له رجل يقال له ذو اليدين: يا رسول الله، قصرت أو نسيت؟ قال: ما قصرت وما نسيت. قال: إذن فصليت ركعتين؟ قال: أو كما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، الحديث أخرجه أبو داود. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال أخبرنا أبو أسامة قال أخبرنا محمد بن العلاء قال أنبأنا أبو أسامة أخبرني عبيد الله به. والحديث تقدم قبل باب وبينا أنه حديث معل، وإنما الشاهد منه تثبت النبي صلى الله عليه وسلم من خبر ذي اليدين، وشواهده كثيرة مما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، وما كان عليه التابعون أيضا لهم بإحسان. فشأن الحديث المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر الهين، لأن الحديث يحل به الحلال ويحرم به الحرام، فإذا لم يتثبت الإنسان ربما وقع في اضطرابات وإشكالات وتقولات وبدع ومحدثات، لأن أغلب البدع والمحدثات التي تقع في الأمة سببها الأحاديث الضعيفة، وأسوأ من ذلك الأحاديث الموضوعة. وأما الثابت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجد فيها إلا الخير والبركة، وما تجد فيها إلا السلامة. وإذا صح الحديث أو الدليل لا يمكن أن يتعارض مع دليل آخر، إلا أن يكون أحد الدليلين منسوخا والآخر ناسخا، وإلا ما من حديثين ظاهرهما التعارض إلا أمكن الجمع بينها، والله المستعان. قال: لا يجرح الأموات إلا لفائتة دينية، يعني لا يبقى الإنسان متشهيا بالكلام في الأموات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تذكروا موتاكم إلا بخير، ويقول: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. لكن إذا كان من باب جرح أهل الضلالة، كان يكون الميت عالما من علماء السوء، أو من أحدث أقوالا ردية مخالفة للكتاب والسنة، فلو رجعنا إلى كتب أهل العلم ربما تجد كلاما في بعض من قد دخل الجنة، فضلا أن يكون الكلام في من هو أشد انحرافا وبعدا، أو من هو أسوأ ضلالا. فكم من أناس في كتب الجرح والتعديل في الأصل أنهم من المسلمين، من علماء السنة، من الصالحين في أقوالهم وأفعالهم، إنما ضعفوا لسوء حفظهم أو لنحو ذلك. فباب الجرح باب مهم، إلا أن الإنسان لا يتشهى يبقى يتكلم لداعي الشهوة وكذلك داعي الأذية للغير. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثني أحمد بن إسحاق قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن أمي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم هالكم بسوء، أي ميت بسوء، قال: لا تذكروا هلكاكم إلا بخير. هذا حديث صحيح، وفي الحديث جواز إطلاق الهالك على المسلم وغير المسلم، لكن أكثر الناس ربما استخدمه في حق غير المستقيم أو غير المسلم. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن زياد بن علاقة قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. وقد اختلف أصحاب سفيان في هذا الحديث، فرأى بعضهم مثل رواية الحفري، ورأى بعضهم عن سفيان عن زياد بن علاقة قال: سمعت رجلا يحدث عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد تابع أبو داود الحفري الذي تفرد بالرواية له مسلم ووكيع أبو نعيم، وخالف الثلاثة عبد الرحمن بن مهدي كما في تحفة الأحوذي. يشهد لهما قبله أيضا. قال رحمه الله، قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وإذا مات صاحبكم فدعوه. هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال أبو عبد الرحمن: هو صحيح على شرط الشيخين، وينظر من أرسله. الحديث أخرجه الترمذي. فقال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان به. الشاهد من سوق الأحاديث الثلاثة أن الأموات لا يذكرون إلا بخير، إلا إذا كانوا على غير خير وأراد الإنسان أن يتكلم فيهم جرحا وتحذيرا للأمة من الوقوع في ضلالاتهم وانحرافاتهم، كما يحذر العلماء من الجهم بن صفوان ومن الجعد بن درهم ومن بشر المريسي ومن ابن كلاب ومن الأشعرية ومن نحى نحوهم. وفي هذه الأزمنة يحذرون من الحزبية وأئمة الحزبية، وهكذا كل يحذر منه بحسبه. قوله خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي دليل على عظيم يعني حق الأهل على الزوج وحق الزوج على الزوجة. خيركم من الرجال أو النساء خيركم لأهله، سواء كان من الرجال أو النساء. وأنا خيركم لأهلي دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ملتزما للشريعة ظاهرا وباطنا، والله عز وجل قد وصفه إنه كان على خلق عظيم، وقد صنف العلماء فيما سمى بالعشرة العشرة النبوية، ونقلوا كثير من أحاديثه صلى الله عليه وسلم، ويأتي هذا الباب إن شاء الله في موطنه. وإذا مات صاحبكم فدعوه، أي دعوا الكلام فيه إلا من باب النصيحة، وإلا تذكر محاسنه وتترك مساويه، وأمره إلى الله، أمره إلى الله أفضل إلى ما قدم. وإن كان من المسلمين يدعى له بالرحمة والتجاوز والستر إلى غير ذلك، والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.